بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام الباقر عليه السلام: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فيجمع بها عقولهم وتكمل أحلامهم. في ذكرى تتويج الخلف الباقي من آل محمد، نبارك لأنفسنا هذه الذكرى ولعموم إخواننا المؤمنين والمسلمين، ونسأل من الله أن يعيدها علينا وأن يشرفنا وإياكم في أن نلقي نظرة على محياه الكريم عندما يؤذن له بالفرج. مدرسة أهل البيت تحمل من الخصائص ما بوأها مقاما متفردا بين عموم المدارس الإسلامية، وذلك وليد أسباب عدة دفعت بهذه المدرسة أن تتبوأ ذلك المقام وتحافظ عليه. الأمر الأول: الاعتقاد الجازم الراسخ أن الإمامة والخلافة والوصاية والإمرة بعد النبي الأكرم في علي كما جاء في نص الغدير، وكان لهذا الأمر ما له من مستوجبات ردود الأفعال عند أطراف كثر. الأمر الثاني، وهو لا يقل أهمية عن سابقه أيضا، الاعتقاد الجازم والراسخ المستقر بفكرة الإمام المهدي المنقذ على أنها في الخلف الباقي من آل محمد. بين هذا الأمر الأول والأمر الثاني برزت حالة ثالثة فرضت نفسها على المشهد، ألا وهي رفض مظاهر الظلم على وجه الأرض بكل أشكاله وأصنافه. ومن المعلوم أن الظلم يأخذ ألوانا وأطوارا متكثرة، يبدأ من الفرد الصغير من أبناء الأمة، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل أحيانا إلى قمة الهرم. أقول أحيانا للتحفظ على شيء ما، لكن بالنتيجة الظلم ممقوت، وهو من القيم والثوابت الأخلاقية أولا والدينية. ولا يمكن أن يأتي يوم من الأيام ويقول قائل أن الظلم حسن، بل الظلم ظلم، جور، طغيان، تعدي على النفس، على المال، على الفكر، على الحريات، أي ثوب لبس فهو ظلم. بالنتيجة هذه الطائفة كانت تتحرك بناء على الركنين الأوليين اللذين استعرضتهما على عجالة، أفرز هذه الحالة من رفض الظلم. لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج المهدي منا. هذه القضية تدفعنا لأن نستعرض ما هي الأسباب التي تقف بالمباشرة وراء طول هذه الفترة من الانتظار. أكثر من 1000 سنة، أكثر من 12 قرن من الزمن الأمة تنتظر، وتنتظر شيئا كبيرا بشر به الأنبياء والرسل، وسعى الأنبياء والرسل لتهيئة الأسباب وإعداد المقدمات لأن ينهض من ينهض بهذه المسؤولية، وهو الإمام عجل الله فرجه. هنالك أسباب ترتبط بعالم الغيب والمكلف في منأى عن المسؤولية فيما كيف وأين ومتى ولما، فهي من خصائص الغيب. الطرف الآخر أو القسم الآخر من شأن العباد أن يسألوا من أنفسهم هل لنا مدخلية مباشرة أو بالواسطة ولا أقل بعيدة في تمديد فترة الانتظار فيما بيننا وبين الفرج. الأسباب كثيرة، وعندما يرنو الإنسان ببصره ويجول بفكره في الدائرة التي يعيش فيها يجد أن هذا الأمر واضح وبين، ولا يبحث عن مزيد عناء للوصول إليه وحل الشفرات التي ربما يتوهم البعض أنها قد أحكمت. الأمر الأول هو الشتات الديني بين أبناء الأمة. حديث شريف: تفترق أمتي إلى 72 فرقة كما افترقت اليهود والنصارى. اليوم نجد أن هذا الافتراق موجود، والتفرق موجود، والتشرذم واضح حتى بين أبناء المذهب الواحد، وليس بالضرورة أن يكون هو مذهب أهل البيت عليهم السلام، بل مجمل جميع المذاهب الإسلامية تعيش حالة من الشتات. وإذا كنا نحن نحظى بأكثر من نعمة ونعمة في الاقتراب من قاسم الجمع في البعد الديني، فهذه من النعم التي لا بد وأن نشكرها كي تدوم. الشكر الفعلي بطبيعة الحال قبل أن يكون الشكر القولي اللفظي. المساجد، الحسينيات، الأضرحة، محافل الأنس بالقرآن وما إلى، هذه الروافد هي التي تثبت لنا عصمة على نحو المحور الأول. السبب الثاني الانحراف الأخلاقي، الانحراف السلوكي، وهذا أيضا يضرب بأطنابه ويتمحل الوسائل من أي جهة كانت ويحرك فاعليتها في كل آن. وهذا أيضا آثاره واضحة وبينة. وأنا لست مع من يقول أن الأمة في ضياع بعمومها، على العكس من ذلك تماما. اليوم كل المساجد عامرة بالمؤمنين أمثالكم، الحسينيات كذلك، المنتديات كذلك، الأضرحة كذلك، الشعائر أيضا تحظى بجماهيرية منقطعة النظير. ربما لم يألفها المشهد الإمامي لو أخذناه كعينة من عينات المذاهب الكثيرة، لكن لا يعني بالضرورة أن التكثر الجماهيري يعني أن هنالك شيء من الكمال يسود الجانب الأخلاقي، ليس بالضرورة، باعتبار أن العبادة في الكثير من الحالات تأخذ طابع الظاهر ولا تتغلغل إلى الأعماق إلا عند من روض نفسه على استنطاق العبادة، وهو وليد معرفة بها، أي بالعبادة، بما هي عبادة وبما هي مرتبطة به، وهو المطلق جلت قدرته. بالنتيجة هذا الأمر موجود، والضغوط المبذولة من قبل أكثر من معسكر ومعسكر على تذويب هوية الأمة الأخلاقية أيضا واضحة وبينة ولا تحتاج إلى بحث. أمر آخر هو الضياع الفكري. اليوم أيضا بدأ هذا المحور يتحرك في بعض المساحات ربما تكون ضيقة في بدء الأمر، ولكن إن لم تعالج، إن لم يجرى لها الحجر، ربما تستجري. بعض القضايا التي تحمل طابع النتوء من البناء المتكامل يتحسسها الكثير لأول وهلة ولأول بارقة، ولكن إذا أضيف ذلك الحدث أو رفد بحدث آخر ثم ثالث ثم رابع ثم خامس تضعف قيمة الحدث ومستوجبات إلفات النظر، وهذا واضح أيضا، والشواهد أكثر من أن تعد وتحصى. الانحراف أو الضياع الفكري أيضا له أسبابه، ولست في صدد بيان الأسباب التي تستوجب هذا الأمر، لأني تعرضت سابقا إلى قسم لا يستهان به في هذا الجانب. الأمر الآخر أو الرافد الآخر، وهو الرافد الرابع، ألا وهو القصور المعرفي عند الكثير من أبناء الأمة. لذلك من المفترض أن نكون على حيطة وحذر في سبيل أن نعرف ما لنا وما علينا، حتى نتسلح بسلاح ماض في تذليل تلك الصعاب. هذا السلاح هو المعرفة، وما نادى نبي من الأنبياء بشعار أو ما رفع شعار إلا وكانت المعرفة أصل في ذلك الشعار. من نبي الله آدم نزل ومعه الصحف تحمل المعرفة والطريق إلى الله، ثم جاءت الرسالة الخاتمة على يدي النبي الأكرم محمد. وجاءت أيضا تحمل هذا الشعار وتندب الأمة نحو القراءة والمعرفة والتمعن والتدبر والاستزادة، ملغيا حد الزمن من المهد إلى اللحد، ملغيا حد الوطن ولو كان في الصين، ملغيا حد الشخصنة في من يتلقى العلم على أيديهم، خذ الحكمة ولو من فم كافر، في رواية ولو من فم يهودي. بالنتيجة هنالك انتداب عندما يسقط عنا مجموعة منظومة متكاملة من القيود ليفتح معنا أمامنا المساحة الكبيرة، يلقي الحج علينا جميعا كأفراد وكمجتمع، كنخبويين وكعامة. هذا الأمر يطرح لنا سؤال: ما الذي نعرفه عن المهدي الباقي من آل محمد؟ كمية هائلة من الأحاديث كالسيل الجارف من خلال المدرستين السنية والشيعية، موسوعات كبرى سطرت في هذه القضية، آلاف الأحاديث ضمنت تلك الأسفار والكتب، رشفات أقلام في منتهى الدقة والتحقيق حبرت هذه الملحمة. مع هذا، لو استوقفت واحدا من أتباع هذه المدرسة وممن يعتقد جازما على الضرب الثاني في صدر الكلام، كم هي الأحاديث التي تستظهرها في حق صاحب الزمان عليه السلام؟ يعني الرجال يجي لزوجته يقول لها: كم حديث تحفظين في شأن المهدي؟ المهدي إمام مفترض الطاعة، كم حديث؟ الزوجة أيضا من حقها تقول حق زوجها: زين ما يخالف، أنا خلاني ما أحفظ شيء، أنت كم حديث تحفظ؟ بعدين جلسة ودية أخوية، يسأل الأب والأم من الأبناء أيضا: كم حديث تستظهرون؟ شوف من يذب المسؤولية في ملعب الآخر، هل الزوجة أم الزوج أم الأبناء؟ وقتها لا نستغرب عندما يطرأ شيء من الاستفهام من بعض شبابنا في خصوص قضية المهدي عليه السلام، لأننا لم نثري الساحة، لأننا لم نقدم زادا سهل التناول بين أيدي أبناء الأمة. فمن الحري بنا أن نلتفت إلى هذه القضية ونضع يدنا على الجرح لنقوم بعملية التطهير والضماد، حتى لا نحتاج لا قدر الله في يوم من الأيام إلى قطع عضو، لأن الإنسان أحيانا يبتدي مع الجرح بسيط، شوكة، احتكاك بجسم صلب. عندما يهمل الإنسان هذه الحالة وش يصير؟ تسمم. حتى يحافظوا على وجود الإنسان يستأصلون عضو، هذا موجود في المستشفيات، أجار الله المؤمنين من ذلك. حتى نصل إلى حالة من الإطمئنان في هذا الجانب، علينا أن نعد العدة لتقديم زاد. يعني كثير من يحتفل بذكرى المهدي عليه السلام في التتويج، جانب الفرحة جانب ضروري ولا يمكن أن يلغى من واقع الأمة، الأمة التي لا تبتسم ولا تصنع الابتسامة، أمة تعيش حالة يعني مهما بذلت من الجهد لاستعارة مفردة للتعبير عنها أبقى عاجز. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشد حالاته كان مبتسم مشرق الوجه، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احنا لو رحنا إلى كتب العامة وقرأنا ما فيها تستغرب كيف يتنكر الكثير من أتباع هذه المدرسة إلى أن الحقيقة أن قضية الإمام المهدي من المسلمات بداهة لتواتر النص في القضية، ناهيك عما هو وارد عن أهل بيت العصمة عليهم الصلاة والسلام. والأعجب من ذلك أن تجد من أبناء أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام أيضا من يتوقع من يستفهم، قلنا من حقه، ولكن من يترقي يعيش حالة من الترقي أو السقوط والتنازل شوف يتوقع. قائمة بالأحاديث، خلنا نشوف الموجود عندنا، كلها من كتب العامة. يعني لو فتشت في كتب العامة الإخوان السنة تجد هذه الأحاديث مسطرة وبقلم واضح وبين ومثبت المصدرية. بشرت النصوص الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمهدي عليه السلام في 657 حديث، كلها تبشر الأمة أن المهدي راح يجي يوم من الأيام، المنقذ لا بد منه. 389 بيت على حديث على أنه من بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقدرون يجمعون الأحاديث، 214 حديث من طرق العامة على أنه من ولد علي بن أبي طالب عليه السلام. مية واثنين وتسعين حديث على أنه من ولد البضعة الطاهرة فاطمة بنت محمد. مية وثمانية واربعين حديث على أنه من ولد الإمام الحسين. مية وخمسة وثمانين حديث على أنه من ولد الإمام السجاد. 146 حديث على أنه من ولد الإمام الحسن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. مية وسبعة واربعين حديث على أن أباه الحسن العسكري، لاحظوا فرق أنه ابن الإمام الحسن العسكري أن أباه الإمام الحسن العسكري. مية وستة واربعين مية وسبعة واربعين، ليش هالتعدد؟ حتى يثبت قضية، قضية لابد وأن تثبت أن العدالة تشمل عموم الأرض، تكون عدالة عامة على البشر. 132 حديث. احنا دائما نقول ليش المهدي غايب، الغايبة طويلة جدا، لان احنا ما نقرأ الاحاديث في هذه القضية. 91 حديث تتعرض لهذه المسألة. انت احيانا قد تسأل من رجل الدين ليش، شوف يروح يمين ويروح يسار. 91 حديث من طرق العامة يقولوا لك ليش المهدي عليه السلام طالت الغيبة مالته، يعني مولود قاعد ينتظر، صح ولا لا؟ 318 حديث على أن عمر المهدي طويل، بعد هذا يقطع علينا الطريق. ما مفروض احنا نندفع كثير وراء المبشرين اللي أصبحوا كثر اليوم، كل واحد طالع لنا بزحنة، المهدي بكرة بيطلع، والله بكرة بتشوفونه، إذا ما شفت أنت شوف ولدك، إذا ما شاف ولدك شوف امرتك، وهالسوالف. كذب الوقاتون كما في روايات أهل بيت النبوة. قضية الإمام المهدي قضية غير، يأبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها. إذا غيرت الأمة من واقعها المرير الله سبحانه وتعالى يأذن للفرج، وإلا الإمام المهدي عليه السلام ينتظرنا كما نحن ننتظره، وربما هو أشد شوقا في أن يبسط العدالة، لكن الموانع موجودة. المسألة بسيطة جدا جدا، مقتضي ومانع في كل شيء. إذا حصل المقتضي شنت تقول مثلا فلان متزوج صار لمدة متزوج ليش ما جاب عيال، المقتضي موجود، الزوج موجود، الزوجة موجودة، مقتضيات الإنجاب موجودة، لكن أيضا المانع من الإنجاب موجود. قد يكون مرض يمنع من الإنجاب، قد العقم يمنع من الإنجاب. مثلا واحد يقول والله ولدي في المدرسة هيئت لجميع الأسباب، لكن تميز ما عنده، حظه بسيط. تقول أنت كل المستوجبات المقتضيات موجودة، أمنت له ما يستوجب أن يكون من المميزين، لكن أيضا هنالك مانع من أن يصبح من المتفوقين. كنت تبحث عن هذا المانع. في الأغلب الأعم الأكثر فاعلية المانع في قضية المهدي عليه السلام أقوى من مقتضيات مستوجبات خروج المهدي عليه السلام. إحنا اللي نضع الحواجز بيننا وبين الإمام المهدي، والشواهد على هذه القضية أكثر أيضا من أن تعد وتحصى. وإلا بالله عليك إنسان بيقود أبوه إلى الشرطة على دراهم معدودة، ثمن بخس دراهم معدودة، ويجي في المنتديات الدينية تعال عاد شوف اللهم عجل لوليك الفرج، أصلا مو معلوم في صالحك يطلع المهدي عليه السلام. وانت تقول اللهم أجل لوليك الفرج، عطى تأجيل لقدام شوي، مو عجل، صلح حتى يطلع المهدي. كلمة عجل تحتاج إعداد، كلمة أجل لا، ممكن يموت الواحد يروح برزخ وشوف الدنيا وش معه. فهذه مسألة كنا ننتبه لها، مسألة طول العمر. أيضا كون حركة النبي المهدي عليه السلام تشمل كافة أنحاء الأرض، كما أن العدالة عامة أيضا الحركة عامة، السيطرة مبسوطة. 47 حديث تتحدث عن هذه القضية، 136 حديث من طرق العامة على أن المهدي من آل محمد هو الإمام الثاني عشر من آل محمد. بعضهم يقول إيه ما يخالف فليكن، يعني ما يمنع يكون 11 إمام قبل والثاني عشر ينولد، مثل النكرة الكاتب في أحد مقالاته. نجواب نقول له حسن أنت ما تقبل منا روايات، ليش أنا أقول لكم قد يكون منا لكن ما هو منا، لكن ما يقبل روايات، لا ينكر بعض ضروريات مذهبنا أحيانا. أنا ما عندي شغل وياه، رجال ما عارفه، يعني شفته قبل يمكن 28 سنة وعقبها ما شفته الحمد لله، غير مأسوف عليه. بالنتيجة في كتب العامة 214 حديث تتحدث عن تفاصيل ولادة المهدي من آل محمد، يعني كتاب. احنا لما نجي ونقول شلي لنا وشلي علينا، اللي لنا واللي علينا، احنا ما علينا الا ان احنا نغرب الشيء موجود امامنا وهو كثير. واليوم العوامل المساعدة على الغربلة بيد الصغير ناهيك عن الكبير، بيد المرأة ناهيك عن الرجل، بيد غير المتعلم ناهيك عن المتعلم. يقدر يقول يوم والله أنا ما أدري ما أقدر ما أعرف أوصل، لا تقدر وتوصل. من أقطاب العامة الذين نصصوا على قضية ولادة المهدي عليه السلام، لأنه الآن تقعد في مجالس محافل شيعية أول كلمة يقول لك شو الدليل على أن المهدي مولود، ترى موجودة، اثبت أن المهدي مولود، موجودة. هذا لو تجيب له روايات أهل البيت ما يقبله، زين لو تقول له آيات القرآن يقول مو واضحة مو صريحة، نقول له ما يخالف روايات العامة شو تسوي فيها بعد، هم تبيها. يعني لابد جبرائيل خاص ينزل عليه يقول لك هذا اليمين وهذا اليمين، ولا معلوم بعد حتى لو مليون جبرائيل أحيانا ما يفك الشغلة. محي الدين ابن العربي في فتوحاته يتعرض لقضية الميلاد، الحمزاوي في مشارقه، الشعراني في اليواقيت والجواهر، شمس الدين الشيرازي في الينابيع، ابن طلحة الشافعي في المطالب، سبط بن الجوزي في تذكرته، الكنجي الشافعي في البيان، ابن خلكان في الوفيات، الجويني في الفرائد، ابن الصباغ في فصوله، ابن طولون في الأئمة الاثني عشر، الشعراني في لواقح النوادر، ابن حجر الهيثمي معروف واضح في الصواعق المحرقة، الشيراوي أيضا في إتحافه، الدهلوي في مناقبه، العطا في مظهر الصفات، والقندوزي في ينابيعه الخاصة، الشبلنجي في أنواره، باعلوي في بقية في بغية المسترشدين، الزركلي في الأعلام. وعلى هذه القائمة تستطيع أن تضيف قوائم، هذا من باب الذكر لا من باب الحصر، كلهم خذوا ولا ما فيهم واحد شيعي بعد، فهم سني كلهم سنة بحمد الله تعالى، ويثبتون قضية الميلاد ويريدون فيها كم هائل من الأحاديث. بقي علينا شيء، أن نحن مرت علينا ذكرى تتويج المهدي عليه السلام، وهي مناسبة عظيمة ويهمنا الأمر جدا، لأنه الإمام المفترض الطاعة علينا. احنا نسأل من أنفسنا بالشيء واحد، شو اللي أخذناه من المناسبة وش اللي ما استطعنا ان احنا نوصل له من خلال المناسبة؟ بس هالسؤال إذا رجعنا لبيوتنا نسأل من أنفسنا ونشوف النتيجة، نرجع إلى أصل المطلب. مسألة التغيير أمر ضروري لا بد منه، كيف يمكن أن نبدأ حركة التغيير من الداخل؟ بدءا بالنفس، ثم الأوسع في الدائرة شيئا فشيئا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ذكرى ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الخميس القادمة، وذكرى ميلاد الإمام الصادق إمام المذهب عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس الليلة، وهما مناسبتان عظيمتان جليلتان. علينا أن نفعل حركة الذكريات ومواسم الأئمة عليهم السلام بآليات تحمل طابع تحضري أكثر مما هي عليه، مع المحافظة على الموروث، يعني على الجولوة وعلى الشعر وعلى الأبوذية وعلى ماذا، شيء مهم لابد من عنده، أصلا ناشئتنا يطربون لهذا الجانب كثيرا ونشدهم من خلاله. لكن احنا في مرحلة اليوم لابد من التعمق في حقائق الأشياء. نسألنا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الأسبوع القادم مسألة التغيير، المحاور 12 إن شاء الله نتكلم فيها، وفقنا الله إياكم.